بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 342 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحدود قال الحافظ النووي رحمه الله: باب حد السرقة ونصابها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ ليحيى. قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الإسناد. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: وحدثنا الوليد بن شجاع، واللفظ للوليد، وحرملة قالوا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني
الوليد بن شجاع مرة معنا
ثقة نعم. سكوني الكندي الكوفي البغدادي
الوليد بن شجاع بن من؟
الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس أبو همام بن أبي بدر السكوني الكندي الكوفي نزيل بغداد. قالوا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال: وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، واللفظ لهارون وأحمد. قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. قال: حدثني بشر بن الحكم العبدي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهادي بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يومئذ ذو ثمن. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي حاء قال: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حناد حاء قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية حاء قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية.
أبو نعيم هذا فضل بن دكين ولا من هو؟
فضل بن دكين.
طيب.
قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه 3 دراهم.
نعم، هذا كتاب الحلول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا كما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحدود، والمراد بها العقوبات المقدرة في الشرع، وهي حق لله تعالى وزجر لمرتكبها. والحدود تطلق مراد بها الفرائض والواجبات، كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، أي فرائض الله وواجباته. ومن إطلاق الحدود تطلق ورد بها الواجبات، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما عند البيهقي وغيره إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، حرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحث عنها، فلا تعتدوها أي لا تتجاوزوها. تطلق الحدود ويراد بها المنهيات والمحارم، كقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. وتطلق ردها العقوبات المقدرة، كالعقوبة المقدرة على السارق بخطأ يده، والعقوبة المقدرة على الزاني غير المحصن وشارب الخمر والقاذف بالجلد. وفي هذه الأحاديث بيان أن السارق تقطع يده، ودليل القطع قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاء في قراءة شاذة فاقطعوا أيمانهما، وهي قراءة المسعود كما ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره. وقد بين الله عز وجل الحكمة من قطع يد السارق فقال جزاء بما كسبا نكالا من الله، فأخبر سبحانه أن خطا هذا السارق تنكيل من الله تعالى به وزجر له. وأجمع العلماء كما نقل ابن القطان وغيره في الإقناع على خطا يد السارق، وإنما اختلفوا في النصاب والحرز. أما النصاب فذهب الظاهرية إلى أن خطا هذا السارق يكون في القليل والكثير، وذهب جمهور العلماء إلى أن يد السارق لا تقطع إلا إذا سرق ما يبلغ النصاب، واختلفوا في مقداره. فقالت الشافعية النصاب هو ربع دينار كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا، والدينار هو المثقال، وسبق بيان أنه من 3.5 إلى 4 ربع من الجرامات من الذهب. وقالت الحنابلة إن النصاب هو ربع دينار أو 3 دراهم، 3 دراهم، على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وهذا الحديث صحيح صحيحين، يعني مرة في 3 دراهم ومرة في ربع دينار، بينهما تفاوت ولا لا؟ في زماننا كم جرام الفضة بكم؟ ها؟ كم فقط؟ طيب ها حتى لو 100 جنيه يعني 300 جنيه، لكن ربع دينار من الذهب يساوي كم؟ لو هو تساوي جرام مثلا، هذا 24 أظن 5 وشيء، 5000 وشيء، ها؟ يعني ما يقابل 6000، كثير، فرق كثير بين 600 وثلاثة وبين 300 و6000.
الدينار من 3 وربع إلى كم؟
من 3 ونصف إلى 4 ونصف.
يعني ربع الدينار
تقريبا، نعم تقريبا بجرام في الوسط. وقال آخرون من الأحناف إلى أن النصاب 10 دراهم، وقال آخرون 5 دراهم، وقيل 3 دراهم، وقيل درهمان، وقيل درهم، يعني من درهم إلى 10 عند العلماء، من درهم إلى 10 دراهم. الأحناف 10، وآخرون 5، وآخرون 3، وآخرون درهم واحد. والصواب والله تعالى أعلم من هذه الأقوال كلها أنه ربع دينار أو 3 دراهم، وعليه فإذا سرق السارق ربع دينار قطعت يده، وإذا سرق 3 دراهم قطعت أيضا. وأما الحرز يعني الشيء الذي يوضع فيه يعني المال أو غيره مما يسرق فتنازعوا فيه، تنازع فيه العلماء. وهل تقطع اليد يشترط في السرقة أن تكون في من حرز؟ قلنا أخذ المال بغير وجه حق في خفاء من حرز. قال العلماء لا تقطع بالسارق إلا إذا سرق من حرز، كان يكسر الباب ويدخل البيت مثلا فيسرق. وكذلك السيارة تعتبر حرزا في نفسها والله أعلم. أما إذا وجد الباب مفتوحا فهذا ليس بحرز فلا تقطع فيه اليد، ولكن يعذر بالجلد أو السجن. وكذلك لا تقطع اليد إذا أخذ المال على وجه الاختلاس أو النهب أو الغصب بالقوة، لأنه الحالة هذه يعد غاصبا لا سارقا. وكذلك لا تقطع بالسارق إذا كانت له شبهة، كان يأخذ من مال أبيه أو كأخذ الزوجة من مال زوجها، لكن بعد معرفتها وعرفت تقطع يدها، أو الابن كذلك طالما أنه علم أن هذا لا يجوز تقطع يدها، أو علمت أنه لا يجوز تقطع يدها إذا سرقت من مال زوجها. بعض النساء يتساهلن في هذا، تلاقيه في جيبك تقول شعره خليش. ها؟ لا المثال أخر، إذا كان يعني لا حق كما في قصة هند امرأة أبي سفيان، لكن ليست هي اللي تحكم أنه بخيل أو مش بخيل، لا تذهب للقاضي والقاضي يقول نعم هو بخيل ويعطيها ما يكفيها فقط ولا ذهب المعروف، من يتحوش وتجيب ذهب وتجيب كذا وتجيب وتفاجئ أنها شارية شقة من وراك أو عمارة من وراك، لا هذا لا يجوز، هذا حرام قول واحد. أو تأخذ مثلا من فوق الحاجة، لا يجوز، ما تأخذ بما يكفيها، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف لا تسرف.
لو علمت تقطع يدها شبهة بعد
ذلك؟ إذا علمت الحكم لم يكن عندها شبهة تقطع يدها.
كذلك الولد؟
وكذلك أما إذا كانت نفقة نفقته واجبة على أبيه نعم، وأبوه ينفق عليه نعم. واختلف العلماء وقالوا إذا أخذ الشخص من بيت المال هل تقطع يده؟ ها؟ إذا لا تقطع لأن له شبهة يظن أن له حقا في هذا المال، وهي أن هذا المال من مال المسلمين. بعض الناس عندها شبهة الآن يفعل أشياء، يأخذ أشياء من مال الدولة إذا كان موظفا مثلا، ويقول هو أموال حكمنا هبونا ماذا أفعل؟ أخذ كل شيء الذي أستطيعه أخذه. لا كيف هذا؟ القلم الحبر الذي في القلم إذا كنت تكتب شيء خاص بك لا يجوز تستعمله أبدا، تستعمل المال العام فيه، أو زوجتك لا تستعمل الهاتف في الكلام تفعلي غدائي أو عشائي لا يجوز أبدا، بل الشاحن الذي يوضع فيه للشحن لا يجوز أبدا. يخبر بوضع الشاحن في المسجد إلا بالاستئذان، وبعضهم يتساهل في أمر يسير ليس له قيمة الشاحن أن يسحب شيئا يسيرا من الكهرباء، بعضهم يقول لا حتى هذا لا يجوز استعمال سخان الوظيفة أو الشركة استعمال فيها أشياء خاصة به، الكمبيوتر والحاسوب سيارة الشركة، فالناس يأخذ سيارة الشركة ويدور بها يهلك بنزين ويهلك زيت ويستعمل السيارة في شيء لم يوافق عليه ولاة الأمور، وإنما استعملها في أشياء خاصة أفتى كبار العلماء أن هذا محرم لا يجوز أبدا. فالناس يتساهل في هذا المنطقة سهلا عظيما، تشعر أنه عنده سيارة أصلا سيارة في العمل ليس من حقه أبدا أن يستعملها. واختلف العلماء في الموضع الذي تقطع فيه اليد، فقيل تقطع من المرفق وقيل من الإبط، وهذان القولان مرجوحان، والصواب والله تعالى أعلم أن اليد تقطع من مفصل الكف إن عند الرسل، فإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى إذا سرق أولا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وفي مسلم بن أحمد، فإذا يعني الأول تقطع فكرر السرقة مرة ثانية تقطع رجله اليسرى، يعني تقطع اليمنى مع اليسرى حتى يكون هناك توازن في بدنه يستطيع يقضي مصالحه أيضا، فتقطع الرجل اليسرى من يفصل القدم، فإذا سرق في الثالثة قطعت يده اليسرى، إذا سرق في الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإذا سرق في الخامسة يقتل لا يعذر على حسب ما يراه الحال، يعني أصبح ماذا كيف يسرق يسرق الذي تعود السرقة واحترف السرقة يسرق، يعني كيف يسرق
مش لا يبدأ باليد اليسرى حتى تترك اليمنى للأكل،
لا يعذر باليمنى أولا،
يعني نص
جاء في حديث في هذا، لكن لا تقطع اليد اليسرى بعد ذلك تستيقضي حوائجه، لما تقطع الرجل اليسرى فإذا أصر ما زال يسرق بعد كل هذا القطع معناه أنه صار محترفا في أخذ المال بغير حق سرقة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم
هذا الحبل هذا كان له قيمة، لكن حبل يسير خطام مثلا تقاد به الناقة شيء يسير متر أو مترين لا يصلح لا تقطع في اليد، من الحبل الذي له قيمة تقيمه 3 دراهم أو 4 دينار. نعم.
قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضة.
نعم. قوله إن سرق حبلا وإن سرق بيضة اختلف في تفسير الحبل والبيضة، فقيل المراد بالحبل حبل السفينة يعني حبل كبير وغليظ له قيمة، وبالبيضة ما يكون غطاء فوق رأس الفارس والمقاتل، وقيل المراد بهما الحبل العاري وبيضة الدجاجة، والأقرب والله أعلم أن يحمل الحديث على أن السارق الذي يسرق البيضة أو الحبل وما شيء يسير يجزئه ذلك أو يجرئه ذلك على أن يسرق الشيء الكبير فتقطع يده في هذا الكبير والله أعلم. وفي هذا الحديث جواز لعن الأصاب لعن الله السارق، وهذا على وجه العموم، لأن السارق من العصاة المراد به هنا جنس السارق لا سارق معين، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام لعنت الخمر على 10 وجوه، لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها أو مبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. 10 لعن في الخمر. وكذلك لا بأس بلعن الكفرة على العموم مثل لعن الله اليهود والنصارى. أما لعن المعين ففيه خلاف، فأجازه بعضهم منهم ابن الجوزي أبو الفرج ومنعه الجمهور من العلم، والصواب أنه لا يجوز. تقول فلان ملعون، لا يجوز هذا، هذا إخبار عن أمر غيب ملعون، يعني مطرود من رحمة الله، لأنه لا يدرى حاله، قد يكون له شبهة أو قد يكون تاب قبل الموت فيتوب الله عليه، وقد تحصل له حسنات ماحية إن كان من المسلمين. واستثنى بعضهم لعن المعين إذا اشتد أذاه للمسلمين، ومن ذلك قول أبي حنيفة رحمه الله لما ذكر عمرو بن عبيد لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس بابا إلى علم الكلام. ولا يجوز لعن الميت مطلقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. وفي حديث ابن رمح: إنما هلك الذين من قبلكم. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنهما فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت.
نعم. في هذه الحديث أن امرأة مخزومية قرشية شريفة سرقت، فأهم الناس شأنها، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من يشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا من يشتري عليه إلا أسامة، يعني لا يشترون على ذلك إلا أسامة، لا يشتري على ذلك إلا أسامة رضي الله عنه، فهو حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه. فشفع أسامة رضي الله عنهما، أسامة بن زيد، عند النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عليه من ذلك، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي اللفظ الآخر أنه جعل يكرر ذلك حتى قال أسامة رضي الله عنه: استغفر لي يا رسول الله. وفي هذا الحديث تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم، إذا بلغت الحاكم، أما قبل بلوغ الحاكم يجوز الشفاعة ولا يجوز؟ لا بأس بها. وكما في الحديث عند أبي داود النسائي: تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به، فما أتاني من حد فقد وجب، يعني وجب قطعه اليد فيه إن كان سرقة. إذا اتفق أهل الحي مثلا على تأديب السارق أو تعزيره بأن يضربوه أو يوبخوه أو يأخذوا على يديه أو يأخذوا عهودا بأن لا يعود إلى فعله مرة أخرى، يجوز هذا، لكن بشرط أن لا يكون من أصحاب السوابق، يعني واحد سرق مرة، يعني ضعف المال مرة فسرق، لكن واحد محترف لا، هذا يعني لابد أن يأخذ جزاءه. وأما ما كان دون الحدود فلا بأس أن يشفع فيه عند الحاكم. وفيه أن الغضب يكون لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من أجل ذلك وتلون وجهه. في الأحاديث أن هلاك بني إسرائيل إنما كان بسبب إقامة الحدود على الضعيف وعدم إقامتها على الشريف، وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم فتهلك كما هلكوا وكما يقال: ذهب القوم وبقينا نحن. وفي الأحاديث مشروعية الخطبة عند حصول أمر مهم، وفيها أيضا مشروعية قول الخطيب أما بعد، وفيها أن في إقامة الحدود صلاحا وخيرا للأمة، ومن ذلك أن هذه المرأة حسنت توبتها لما أقيم عليها الحد، ثم تزوجت فكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فترفع حاجتها للنبي عليه الصلاة والسلام فيقضي حاجتها. نعم.
في توجيه مرة في البيضة والحبل، الحافظ النووي رحمه الله نقل قال: أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرعا.
بعيد بخيوة
أربع دقائق.
طيب نقف عند حد الزنا، عافانا الله وإياكم من كل شيء مسوء، وفقنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 342 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحدود قال الحافظ النووي رحمه الله: باب حد السرقة ونصابها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ ليحيى، قال ابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الإسناد. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: وحدثنا الوليد بن شجاع، واللفظ للوليد، وحرملة قالوا: حدثنا ابن وهب قال أخبرني
الوليد بن شجاع مرة معنا
ثقة نعم سكوني الكندي الكوفي البغدادي
بغدادي نعم. الوليد بن شجاع من
الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس أبو همام بن أبي بدر السكوني الكندي الكوفي نزيل بغداد. قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى واللفظ لهارون وأحمد قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهادي بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يومئذ ذو ثمن. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي حاء قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية حاء قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية.
أبو نعيم هذا فضل بن دكين ولا من هو؟
فضل بن دكين.
طيب.
قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه 3 دراهم.
نعم هذا كتاب الحلول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد هذا كما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحدود والمراد بها العقوبات المقدرة في الشرع وهي حق لله تعالى وزجر مرتكبها. والحدود تطلق مراد بها الفرائض والواجبات كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أي فرائض الله وواجباته ومن إطلاق الحدود تطلق ردها الواجبات، كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما عند البيهقي وغيره: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، حرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحث عنها. فلا تعتدوها أي لا تتجاوزوها. تطلق الحدود ويراد بها المنهيات والمحارم، كقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. وتطلق ويراد بها العقوبات المقدرة، كالعقوبة المقدرة على السارق بخطأ يده، والعقوبة المقدرة على الزاني غير المحصن وشارب الخمر والقاذف بالجلد. وفي هذه الأحاديث بيان أن السارق تقطع يده، ودليل القطع قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاء في قراءة شاذة: فاقطعوا أيمانهما، وهي قراءة المسعود كما ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره. وقد بين الله عز وجل الحكمة من قطع يد السارق فقال: جزاء بما كسب نكالا من الله. فأخبر سبحانه أن قطع يد السارق تنكيل من الله تعالى به وزجر له. وأجمع العلماء كما نقل ابن القطان وغيره في الإقناع على قطع يد السارق، وإنما اختلفوا في النصاب والحرز. أما النصاب فذهب الظاهرية إلى أن قطع يد السارق يكون في القليل والكثير، وذهب جمهور العلماء إلى أن يد السارق لا تقطع إلا إذا سرق ما يبلغ النصاب، واختلفوا في مقداره. فقالت الشافعية: النصاب هو ربع دينار، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا، والدينار هو المثقال، وسبق بيان أنه من 3.5 إلى 4 ربع من الجرامات من الذهب. وقالت الحنابلة: إن النصاب هو ربع دينار أو 3 دراهم على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وهذا الحديث صحيح صحيحين، يعني مرة في 3 دراهم ومرة في ربع دينار، بينهما تفاوت ولا لا؟ في زماننا كم جرام الفضة بكم؟ ها؟ كم؟ فقط؟ طيب حتى لو 100 جنيه، يعني 300 جنيه، لكن ربع دينار من الذهب يساوي كم؟ لا هو تساوي جرام مثلا، هذا 24 أظن 5 وشيء، 5000 وشيء، ها؟ يعني ما يقارب 6000، كثير، فرق كثير بين 600 و 3000.
الدينار من 3.25 إلى كم؟
من 3.5 إلى 4.
يعني
ربع
الدينار
تقريبا، نعم تقريبا بجرام في الوسط. وقال آخرون من الأحناف إلى أن النصاب 10 دراهم، وقال آخرون 5 دراهم، وقيل 3 دراهم، وقيل درهمان، وقيل درهم، يعني من درهم إلى 10 عند العلماء، من درهم إلى 10 دراهم. الأحناف 10، وآخرون 5، وآخرون 3، وآخرون درهم واحد. والصواب والله تعالى أعلم من هذه الأقوال كلها أنه ربع دينار أو 3 دراهم، وعليه فإذا سرق السارق ربع دينار قطعت يده، وإذا سرق 3 دراهم قطعت أيضا. وأما الحرز، يعني الشيء الذي يوضع فيه يعني المال أو غيره مما يسرق، فتنازع فيه العلماء، وهل تقطع اليد يشترط في السرقة أن تكون من حرز؟ قلنا أخذ المال بغير وجه حق في خفاء من حز. قال العلماء لا تقطع بالسارق إلا إذا سرق من حز، كان يكسر الباب ويدخل البيت مثلا فيسرق، وكذلك السيارة تعتبر حزا في نفسها والله أعلم. أما إذا وجد الباب مفتوحا فهذا ليس بحز فلا تقطع فيه اليد، ولكن يعذر بالجلد أو السجن. وكذلك لا تقطع اليد إذا أخذ المال على وجه الاختلاس أو النهب أو الغصب بالقوة، لأنه الحالة هذه يعد غاصبا لا سارقا. وكذلك لا تقطع بالسارق إذا كانت له شبهة، كان يأخذ من مال أبيه أو كأخذ الزوجة من مال زوجها، لكن بعد معرفتها وعرفت تقطع يدها، أو الابن كذلك طالما أنه علم أن هذا لا يجوز تقطع يدها، أو علمت أنه لا يجوز تقطع يدها إذا سرقت من مال زوجها. بعض النساء يتساهلن في هذا، تلاقيه في جيبك تقول شعره خليش. لا المسألة أخرى، إذا كان يعني لها حق كما في قصة هند امرأة أبي سفيان، لكن ليست هي اللي تحكم أنه بخيل أو مش بخيل، لا تذهب للقاضي والقاضي يقول نعم هو بخيل ويعطيها ما يكفيها فقط، ولا ذهب المعروف. من يتحوس ويجيب ذهب ويجيب كذا ويجيب، وتفاجأ أن هي شارية شقة من وراك أو عمارة من وراك، لا هذا لا يجوز، هذا حرام قول واحد. أو تأخذ مثلا من فوق الحاجة، لا يجوز، ما تأخذ بما يكفيها، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف لا تسرف.
لو علمت تقطع يدها شبهة بعدين؟
إذا علمت الحكم لم يكن عندها شبهة تقطع يدها.
كذلك الولد؟
وكذلك أما إذا كانت نفقة، نفقته واجبة على أبيه نعم، وأبوه ينفق عليه نعم. واختلف العلماء وقالوا إذا أخذ الشخص من بيت المال هل تقطع يده؟ إذا لا تقطع لأن له شبهة، يظن أن له حقا في هذا المال، وهي أن هذا المال من مال المسلمين. بعض الناس عندها شبهة الآن، يفعل أشياء، يأخذ أشياء من مال الدولة إذا كان موظفا مثلا، ويقول هو أموال حكام نهبونا، ماذا أفعل؟ أخذ كل شيء الذي أستطيعه أخذه. لا كيف هذا؟ القلم، الحبر الذي في القلم، إذا كنت تكتب شيء خاص بك لا يجوز تستعمله أبدا، تستعمل المال العام فيه. أو زوجتك لا تستعمل الهاتف في الكلام، تفعل غداء أو عشاء لا يجوز أبدا، بل الشاحن الذي يوضع فيه للشحن لا يجوز أبدا. يخبر بضع الشراحة في المسجد إلا بالاستئذان، وبعضهم يتساهل في أمر يسير ليس له قيمة الشاحن، أن يسحب شيئا يسيرا من الكهرباء. بعضهم يقول لا، حتى هذا لا يجوز، سخان الوظيفة أو الشركة استعمل فيها أشياء خاصة به، الكمبيوتر والحاسوب، سيارة الشركة، بعضهم يأخذ سيارة الشركة ويدور بها يهلك بنزين ويهلك زيت، ويستعمل السيارة في شيء لم يوافق عليه ولاة الأمور، وإنما استعملها في أشياء خاصة. أفتك بأن هذا محرم لا يجوز أبدا. بعض الناس يتساهل في هذا الموضوع تساهلا عظيما، تشعر أنه عنده سيارة أصلا، سيارة في العمل ليس من حقه أبدا أن يستعملها. واختلف العلماء في الموضع الذي تقطع فيه اليد، فقيل تقطع من المرفق وقيل من الإبط، وهذان القولان مرجوحان، والصواب والله تعالى أعلم أن اليد تقطع من مفصل الكف إن عند الرسل، فإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى إذا سرق أولا، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وفي مسلم الإمام أحمد. فإذا يعني الأول تقطع يده، فكرر السرقة مرة ثانية تقطع رجله اليسرى، يعني تقطع اليمنى مع اليسرى حتى يكون هناك توازن في بدنه، يستطيع يقضي مصالحه أيضا. فتقطع الرجل اليسرى من يفصل القدم، فإذا سرق في الثالثة قطعت يده اليسرى، إذا سرق في الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإذا سرق في الخامسة يقتل لا يعذر على حسب ما يراه الحال، يعني أصبح ماذا كيف يسرق؟ يسرق الذي تعود السرقة واحترق السرقة يسرق، يعني كيف يسرق؟
مش لا يبدأ باليد اليسرى حتى تترك اليمنى للأكل؟
لا، يعذر باليمنى أولا،
يعني نص
جاء في حديث في هذا، لكن لا تقطع اليد اليسرى بعد ذلك، تستيقظ حوائجه لما تقطع الرجل اليسرى، فإذا أصر ما زال يسرق بعد كل هذا القطع معناه أنه صار محترفا في أخذ المال بغير حق سرقة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم.
هذا الحبل هذا كان له قيمة، الحبل يسير خطام مثلا تقاد به الناقة شيء يسير متر أو مترين لا يصلح، لا تقطع في اليد، الحبل الذي له قيمة تحمل 3 دراهم أو 40 دينار. نعم.
قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول: إن سرق حبلا وإن سرق بيضة.
نعم. قوله هو إن سرق حبلا وإن سرق بيضة اختلف في تفسير الحبل والبيضة، فقيل المراد بالحبل حبل السفينة، يعني حبل كبير وغليظ له قيمة، وبالبيضة ما يكون غطاء فوق رأس الفارس والمخاطب، وقيل المراد بهما الحبل العاري وبيضة الدجاجة، والأقرب والله أعلم أن يحمل الحديث على أن السارق الذي يسرق البيضة أو الحبل وما شيء يسير يجزئه ذلك أو يجرئه ذلك على أن يسرق الشيء الكبير فتقطع يده في هذا الكبير، والله أعلم. وفي هذا الحديث جواز لعن الأصاعد، لعن الله السارق، وهذا على وجه العموم، لأن السارق من العصاة المراد به هنا جنس السارق لا سارق معين، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: لعنت الخمر على 10 وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، 10 لعن في الخمر. وكذلك لا بأس بلعن الكفرة على العموم مثل لعن الله اليهود والنصارى، أما لعن المعين ففيه خلاف، فأجازه بعضهم منهم ابن الجوزي أو الفرج ومنعه الجمهور من العلم، والصواب أنه لا يجوز، تقول فلان ملعون لا يجوز، هذا إخبار عن أمر غيب ملعون يعني مطرود من رحمة الله، لأنه لا يدرى حاله، قد يكون له شبهة أو قد يكون تاب قبل الموت فيتوب الله عليه، وقد تحصل له حسنات ماحية إن كان من المسلمين. واستثنى بعضهم لعن المعين إذا اشتد أذاه للمسلمين، ومن ذلك قول أبي حنيفة رحمه الله لما ذكر عمرو بن عبيد: لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس بابا إلى علم الكلام. ولا يجوز لعن الميت مطلقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي حديث ابن رمح: إنما هلك الذين من قبلكم. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس: قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها بعد وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنهما فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاثت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت.
نعم، في هذه الحديث أن امرأة مخزومية قرشية شريفة سرقت، فأهم الناس شأنها، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي من يشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة، يعني لا يجترئون على ذلك إلا أسامة، لا يجترئ على ذلك إلا أسامة رضي الله عنه، فهو حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه. فشفع أسامة رضي الله عنهما، أسامة بن زيد، عند النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عليه من ذلك، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي اللفظ الآخر أنه جعل يكرر ذلك حتى قال أسامة رضي الله عنه: استغفر لي يا رسول الله. وفي هذا الحديث تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم، أما قبل بلوغ الحاكم يجوز الشفاعة ولا يجوز؟ لا بأس بها. وكما في الحديث عند أبي داود النسائي: تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به، فما أتاني من حد فقد وجب، يعني وجب قطع اليد فيه إن كان سرقة. إذا اتفق أهل الحي مثلا على تأديب السارق أو تعزيره بأن يضربوه أو يوبخوه أو يأخذوا على يديه أو يأخذ عهودا بأن لا يعود إلى فعله مرة أخرى، يجوز هذا، لكن بشرط أن لا يكون من أصحاب السوابق، يعني واحد سرق مرة، يعني ضعف المال مرة فسرق، لكن واحد محترف لا، هذا يعني لابد أن يأخذ جزاءه. وأما ما كان دون الحدود فلا بأس أن يشفع فيه عند الحاكم. وهي أن الغضب يكون لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من أجل ذلك وتلون وجهه. في الحديث أن هلاك بني إسرائيل إنما كان بسبب إقامة الحدود على الضعيف وعدم إقامتها على الشريف، وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم فتهلك كما هلكوا وكما يقال ذهب القوم وبقينا نحن. وفي الحديث مشروعية الخطبة عند حصول أمر مهم، وفيها أيضا مشروعية قول الخطيب أما بعد، وفيها أن في إقامة الحدود صلاحا وخيرا للأمة، ومن ذلك أن هذه المرأة حسنت توبتها لما أقيم عليها الحد ثم تزوجت، فكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة رضي الله عنها فترفع حاجتها للنبي عليه الصلاة والسلام فيقضي حاجتها. نعم.
في توجيه مرة في البيضة والحبل الحافظ النووي رحمه الله نقل قال: أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرعا.
بعيد بخيوة معنا
أربع دقائق.
طيب نقف عند حد الزنا، عافانا الله وإياكم من كل شيء مسوء، وفقنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.